أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 50 والأخير من دروس قصص الأنبياء وملحقاته، وكنا قد وصلنا في الدرس السابق إلى قصة القرية التي كانت حاضرة البحر، وأهل هذه القرية من بني إسرائيل. وهذه القصة ضربت مثلا لمن يتحايل على شرع الله عز وجل. هم لا يريدون أن يسمعوا ويطيعوا لأوامر الله عز وجل، يريدون أن يتحايلوا بشتى الحيل حتى يقتحموا المحرمات وحتى يتعدوا الحدود ويشبعوا الأهواء والشهوات. القرية كان كل دخلها ونشاطها التجاري والمعيشي من السمك، من صيد السمك، وهؤلاء الناس كانوا متجرئين على أحكام الله عز وجل. فامتحنهم الله عز وجل وابتلاهم واختبرهم، فكان السمك لا يأتي إلا يوم السبت، وراحتهم يوم راحتهم هو يوم السبت، وينبغي أن يحترموا هذا اليوم. الله حرم عليهم العمل يوم السبت ابتلاء واختبارا وامتحانا لهم، كما قال ربنا: فبظلم من الذين هادوا، هم اليهود، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فالله عز وجل حرم عليهم العمل يوم السبت، فأراد الله أن يختبره. أصبح السمك يأتي كثيرا جدا جدا يوم السبت، وبقية الأيام من الأحد إلى الجمعة لا يأتي مطلقا. ماذا يفعلون؟ كان المفروض أنهم يصبروا ويتحملوا ويرأوا الله رفع البلاء ويرأوا إلى الله عز وجل ويطلبوا من الأنبياء الحل وكذا، وكان فيهم أنبياء موجودين معهم أنبياء، لكن احنا ما نعرف في أي عهد. بعض العلماء قال إن كان قبيل عهد داود، واختلفوا في تحديد الموعد، وهذا مش مهم عندنا. فماذا يفعلون؟ جماعة قالوا: احنا ما نصبر على هذا، احنا نيجي يوم الجمعة نضع الشباك في البحر ونيجي نضع الشباك يوم الحد، يبقى احنا لا عملنا ولا شيء، احنا حاطين الشباك يوم الجمعة وهي صادت السمك يوم السبت، يبقى الشباك اللي صادت واحنا ما صدناش. واخدنا نشوف بقى الفلسفة دي، شوف الفكر ده، كتير من الناس يفكرون بهذه الطريقة. يوم الجمعة نضع الشباك والجوبة جمع جوبية، ويوم الحد نحمل هذه الشباك وتكون مملوءه بالايه؟ بالسمك. خلاص احنا ما عملنا ايه؟ ما عملنا شيء، ولا تعدينا حدود الله ولا شيء. جماعه يعني مقسطين، وجماعه يعني قائمين بالقسط، قالوا: يا جماعه اتقوا الله، يا جماعه خافوا الله عز وجل، يا جماعه هذه حرمه، يا جماعه انتوا تتحايلوا على حرمات الله. لا، برضه هنعمل كده، وعملوا فعلا. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. يعدون يعني يعتدون على حرمات الله، يتعدون حرمات الله. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الحيتان والأسماك تيجي كثيرة جدا، يعني السمك يجي داخل كده كأنه يريد أن يضع نفسه في حجر الإسرائيلي يوم السبت، وما يستطيع ان يطيق لانه محرم عليه العمل يوم السبت. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. ما ديش سمع خالص في غير يوم السبت. كذلك نبلوهم نختبرهم ونمتحنهم بما كانوا يفسقون من أجل أن يتضح هل سيلتزمون بشرع الله أم سيكون دابوهم وعادتهم دائما التعدي والجهاق الحرمات. فلما فعلوا ذلك طبعا أصحاب القرية انقسموا إلى ثلاث فرق: فرقة وقعت في المنكر، وفرقة نهت عن المنكر، وفرقة سكتت. عندنا ثلاث فرق في القرية: فرقة وقعت في المنكر وصادت بطريقة الشباك دي والعالم منهم، وفرقة نهت هذوم يتقوا الله خافوا ربنا، يعني عاقبة التعدي على حدود الله عاقبة عظيمة، وفرقة سكتت بل يعني لامت الفرقة التي نهت. وإذ قالت أمة منهم جماعة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم. ما في فايدة للأمر المعروف عن المنكر، دول مش هيسمعوا الكلام، انتوا تنهوهم ليه؟ انتوا مش قلتوهم مرة كده خلاص ما تنهوش عن المنكر؟ لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ كيف ردت الفرقة الآمرة بالمعروف نهى عن المنكر؟ قالوا معذرة إلى ربكم، احنا نعمل اللي علينا، هنعمل علينا ونبرأ أنفسنا من المسؤولية، لأن مطلوب منا أننا على المنكر، الأمر معروف أنه مكر صمام الأمان لأي أمة، لأن العذاب لما يقع هيعوم الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ودي سنة، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يمكن كلامنا يأثر فيهم ويأتي بنتيجة. طبعا الآخر الثمرة النهائية إيه؟ فلما نسوا ما ذكروا به اللي هم الواقعون في المنكر، أنجينا الذين ينهون عن السوء. الله عز وجل نجى الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، أي بعذاب شديد بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اللهم سقهم قردة وخنازير. وطبعا ما عاشوش بعد كده اكثر من 3 ايام، ليس كما يظن بعض الناس ان في بعض القردة من نسلهم، لا، المسخوط او الممسوخ قرد او خنزير ما يعيش اكثر من 3 ايام ولا ينجب ابدا. وفعلا وردت روايات كثيرة تقول ان القوم اللي هم كانوا بيأمروا عنهم المنكر اصبحوا في الصباح فرأوهم أمامهم قردة وخنازير، وحالهم بأس، وكانوا يندمون ندما شديدا، لكن لا ينفع الندم بعد فوات الأوان، وماتوا فعلا بعد 3 أيام، لم ينجبوا ولم يعقبوا ذرية من القردة والخنازير كما يتوهم بعض الناس. قردة وخنازير موجودة الآن طول عمرها قردة وخنازير، وده الرأي النهائي، رأي الجمهور العلماء المحققين المدققين، لأن الممسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام ولا ينجب بعد ذلك. لكن احنا لما بنقول على الاسرائيليين اللي هم اولاد القرده والخنازير، هذا من باب الكنايه، ان من اصناف الذين سخطوا او مسخوا قرده وخنازير. طب الفرقه الثالثه بقى اللي سكتت، سكت القران عنها، لان الجزاء من جنس العمل، بدل ما هم سكتم القران ما بينش اخبارهم، هل هم مسخوا معاهم لانهم سكتوا؟ هل ربنا يعني لما شافوا العقاب ربنا حل استغفروا تابوا الى الله؟ الله اعلم باحوال، ما نعرفش حد عنه. سكتوا وسكت القران القران عنه. هذه القصه الاولى ايها الاخوه، القصص الملحق بقصص الانبياء، وناخد حبره وحبره، يعني من ضمن الامور البسيطه جدا اللي عندنا الان منتشر به الحينه، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وقال ان دي من ضمن علامات الساعه، الناس لما يتبايعوا بالحينه ويهتموا بالرعي ويهتموا بالزراعة ويتركوا الجهاد وينكبوا على الدنيا، الله عز وجل يسلط عليهم ذلا لا يرفع عنهم إلا أن يراجعوا أمر دينهم، أو كأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بيع العينة ده إنك تشتري البضاعة، تقول واحد بيع البضاعة دي بقسط أو بمؤجلة ب110، مؤجلة البضاعة دي مؤجلة ب110، حديك ال110 تقول بعد السنة بعد السنتين، وتاخدها منه وتقول له طيب تشتري مني البضاعه دي ب90 وتديني 90 على طول دلوقتي، ولا اه واخذ لك نفس البضاعه هي هي وانت واقف، نفس البضاعه وانت واقف ياخذها منك ويديك كام؟ 90. يبقى عطيت 90 وهاخد منك بعد كده كام؟ 110. ببيع الايه؟ العينه، يعني المبيع هو هو نفس المبيع مره ثانيه، واخد بالك؟ فده ربا النبي اقصى الحذر منه. لكن طبعا لو خدت منه البضاعه وبعتها لحد ثاني بثمن اقل او اكثر يكون اقل، بيع التورق ده فيه في بعض الشبهه، لكنه طبعا ما نستطيعش ان احنا نقولها تحريم مطلق. خدت البضاعه من 110 في مؤجله وبعتها لحد ثاني ب 100 وبعتها لحد ثاني ب 95 او بعتها ب 100 لواحد ثاني تاجر ثاني، مجمع الفقه الاسلامي اللي كان معقود من حوالي اسبوعين في رابطه العالم الاسلامي في مكه العلماء اباحوه، بس ان يبيع لشخص ايه؟ لشخص اخر. المهم يعني بقول لك عدم باب الايه؟ التحايل، يبيع نفس البضاعه لنفس الشخص بثمن اقل عشان ياخد الايه؟ الفلوس الايه؟ القصه الثانيه في سوره الاعراف ايضا، ودي قصه عالم من العلماء. القران ما ذكر اسمه، لكن بعض الرواه والقصاص قالوا ان اسمه بالعام ابن باعوراء، واحد من علماء بني اسرائيل. وده النموذج بيتكرر في كل عصر، بيتكرر مع اليهود وبيتكرر مع النصارى وبيتكرر مع المسلمين، نموذج بيتكرر. العالم الذي لا يعمل بايه؟ بدينه، وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الايه؟ الوثن، نسال الله العفو والعافيه. فهذا العالم ربنا اعطاه العلم التوراه، قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. بعد ما تعلم ودرس انسلخ وأهمل الآيات اللي تعلمها واهتم بالدنيا وانكب على الدنيا، وبقى يعطي فتاوى ملاكي، فتاوى بالأجرة، فتاوى مقننة، فتاوى حسب الطلب، واخد بالك ولا لا؟ فتاوي حق الطلب طبعا لليهود، واخد بالك؟ يعطي فتاوى حسب الطلب، اللي عاوز حلال يقول له حلال، واللي عاوز حرام يقول له حرام، حسب الهوى، بالاول كده. وانا اعرف مره كان في نسال الله العفو والعافيه، ونسال الله ان يرحم الجميع ويغفر الجميع وياخذ بايدي الجميع، اللهم امين. واحد قال كان مدعو للنبي انا عن تنظيم الناس، فقبل ما يروح قبل ما يبدا الكلام ده قال له انتوا عاوزينه ولا تحللوه؟ يعني عاوزين اقول لكم انه حرام ولا عايز اقول لكم انه حلال؟ لان انا عندي دي اقدر اقول لكم دي واقدر اقول لكم دي، واخد بالك ولا لا؟ فالمهم واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اتينا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. يعني الشيطان عرف انه ضعيف في النقطه دي، الشيطان تملكه. لو كان قوي واعتصم بالله واستمسك بالله الشيطان لم يكن له اي سلطان عليه، لان ربنا قال انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالشيطان سيطر عليه فاتبعه الشيطان تحكم فيه، فكان من الغاوين من الراسخين في الايه؟ في الغوايه. الله قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض. لو شئنا لرفعناه بهذه ايات، يعني رفعنا قدره واكرمناه وشرفناه واعززناه في الدنيا والاخره اذا التزم وتمسك بايات الله عز وجل، ولكن هو لم يكن اهل لهذا، ولكنه اخلد الى الارض. الحق انجذب الى المنزله الدنيا، انجذب الى مغناطيسيه الارض وشهوات الارض، واشترى بايات الله ثمنا ايه؟ ثمنا قليلا، ولكنه الى الارض واتبع هواه. شوف التشبيه، قال فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. الكلب اعزكم الله، اما اذا تيجي تجري وراه ينهج، ولو سبته برضه اعلى يفضل برضه يعجز اعزكم الله. هكذا نفس العمليه، يعني دايما مقروب، دايما مقروب ودايما يركض وراء اي شيء. فهذا العالم اللي هو ربنا اعطاه له الايات اللي المفروض ترفع قدره، المفروض تخلي له منزله وتخلي له مكانه وتخلي له خشيه من الله عز وجل، ركض وراء الدنيا واصبح مكروب من ركضه وجريه وراء الدنيا، مهموم بامر الدنيا. فهو في كل حال لا يشبع ابدا من الدنيا، لا يشبع من شهوات الدنيا، مثل الكلب اعرفه الله. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. قال الله ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. في بعض العلماء خذوا استنتج من هذه القصة، قال إن ربنا شبه بعض علماء النصارى بالكلاب الذين لم يعملوا، وشبه بعض علماء اليهود الذين لم يعملوا بالحمير، لما ربنا عن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها كمثل إيه؟ كمثل الحمار يحملوا أسفار، يبقى ده مثل الكلب وده مثل للإيه؟ الحمار. طب أما علماء المسلمين بقى لما يعملوش بالقرآن يبقى مثلهم كمثل إيه؟ نسأل الله العفو والعافية. هذا ليس معناه أن تتجرأ على العلماء وتطلق العنان لنفسك وتطلق اللسان لنفسك وتتهجم على العلماء، الله يعلم بهم، والأمر المفروض ما يبقى لا يكون إلا لعالم مثله يبين أنه وقع في الحق أو وقع في الباطل، وينصحه بالأساليب وبالأصول الشرعية، فإذا استنصح وإلا والعياذ بالله يبقى فعلا انجذب إلى مغناطيسية الدنيا وشهوانية الدنيا. فهذا الذي نأخذه من هذه القصة. القصة الثالثة في ثلاث قصص في سورة الكهف. القصة الأولى قصة أصحاب الكهف، ودي قصة عجيبة. الله عز وجل في القرآن ما يذكر لنا لا الزمان ولا المكان ولا الأسماء ولا الأعداد، لأن التفاصيل هذه ليست مهمة القرآن. التفاصيل دي ليست مهمة القرآن، مهمة القرآن إن يبين لك العظة والإيه والعظة. بعض العلماء استنتجوا إن قصة أصحاب الكهف جرت في القرون الأولى للميلاد بعد رفع المسيح عليه الصلاة والسلام، وكانوا النصارى يعني يسرون بأمر دينهم، والدولة الرومانية دولة وثنية، دولة بتعبد الأصنام. فجماعة كانوا بيشتغلوا في قصر عند الإمبراطور، أو قال الله أعلم لحظت في سوريا في حدود تركيا في حدود لبنان في الأردن الآن عاملين بتاع ده مغارة لهم، وناك رقم وكلب معاهم سبعة، لكن هذا الكلام برضو غير مؤكد، هذا الكلام غير مؤكد، يعني هذا الكلام مجرد أشياء للآثار وجذب السواح والأشياء الغريبة، لكن لما تيجي تحقق وتدقق في الموضوع ما تستطيع أنك تمسك دليل إن هؤلاء أصحاب الإيه؟ أصحاب الكهف. وربنا علمنا في الآخر وقل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا إيه؟ إلا قليل. فإنما اللي يهمنا العظة والعبرة. حصلت في القصة مش مشكلة، حصلت أمتى مش مشكلة، حصلت لمين مش مشكلة، إنها بعض العلماء بيستنتجوا إنها حصلت في بداية الدولة إيه؟ في بداية القرون الميلادية، يعني ممكن حوالي سنة 200 ميلادية حاجة كده، أو في يمكن في القرن الأول الله أعلم، لأن مر عليهم 300 سنة وتسعة بالهجري 300 سنة ميلادي. المهم إن الجماعة دول كانوا شغالين في قصر، راجل صباق وراجل خباز وراجل معاش راعي وصاحبهم وكذا، وكانوا مؤمنين بالتوحيد ومؤمنين بسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، واخد بالك إلى آخره، وكانوا يسرون بعبادتهم هذه، وكان أي واحد يظهر له سلوك توحيد كإمبراطور والحكومة تعذبه عذاب شديد عذاب أليم، لدرجة أنها كانت السلطة تجوع الأسود والنمور وتضع هؤلاء الموحدين أو هؤلاء المارقين عن السلطة المتمردين على السلطة تضعهم في ساحة في ملعب في وسط مدرجات الناس يتجمعون بالآلاف أو يتجمعون أعداد كبيرة في مدرجات يشاهدون الحيوانات المفترسة ويتفترس هؤلاء الموحدين وتمزقهم إربا إربا بعد أن جاعت الحيوانات. ده من ضمن أساليب التعذيب اللي كانت موجودة، ومن ضمن الحاجات الموجودة في التاريخ ومسجلة في التاريخ بالفعل، اللي يقول لك يقال إن إيه؟ إن رجل كان هارب من السلطة في روما، في روما اللي كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية الغربية أو الإمبراطورية ككل تقسم إلى دولتين، فكان رجل هارب من السلطة، هرب فين؟ في غابة من الغابات، فدخل مغارة من المغارات في الغابة دي، فهو في المغارة قص لها أسد داخل عليه، طبعا يعني حيوت من الرعب، لكن الأسد داخل عليه من السنة ورافع رجله، الأسد رافع رجله الرجل ده ولا رجل لا الأسد هجمه ولا شيء، فالرجل بينظر في رجل الأسد فإذا فيها شوكة عظيمة كبيرة جدا جدا في رجل الإيه؟ في رجل الأسد. فالرجل فيهم الرجل راح مطلع الشوكة من رجل الأسد بكل قوة وحاول انه يعني يغسله او يعمل اي شيء مهم ايه يعني عالج الاسد من الشوكة دي. لغاية ما الاسد قعد يومين ثلاثة خف من الموضوع فالاسد طلع الايه طلع من المغارة دي وساب الراجل ما كلوش كان عنده اصل الاسد ده وحشوفه اصله كمان بعد كده. فرت الايام طلع مرة من المغارة يتمشى فاذا بجنود الامبراطور اقروه وقبضوا عليه وخدوه مالك على السلطة طبعا فالمفروض انه يقدم للاسد الايه للأسد أو للحيوانات المفترسة الجائعة حتى تفترس. وفعلا حضروا لهذا اليوم المشهود والمدرجات مملوءة بالمشاهدين. شوفوا قطوة القلب وصلت لفين. شوفوا قطوة القلب لما مشاهدين يجلسوا يشوفوا بشر تمزق لحومهم وتلعق دماؤهم من الحيوانات المفترسة ويصفقون ويرقصون ويتندرون بها. شوفوا قطوة القلب لما ناس يجلسوا على كراسي ويشاهدون المؤمنين وهم يلقون في النار والسماء ذات البرود وشاهد ومشهود والسماء ذات البرود اليوم وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. جريمتهم إيه؟ لا أؤمنهم إلا أن يؤمنوا بالله العلي الحميد. المهم حظ الأسد جاع أو الأسد جائعة والرجل ده قبض عليه وحطوه قدام الاسد والناس ينظرون وينتظرون كيف ان الاسد سيهجم عليه ويمزقه قطعا قطعا انتقاما من عدو السلطان او من عدو الامبراطور. واذا بالاسد يشمش مع الرجل ويجي لغايه ما يجي عند رجله يروح نايم على رجله كده لان الاسد نظر في وجهه فوجده نفس الرجل اللي اخرج الشوكه من رجله. هذا كلام مسجل في كتب التاريخ يا اخوانا مش في كتب المسلمين لا ده في كتب في تاريخ الامبراطوريه الرومانيه عشان تعرفوا ان الحيوانات ممكن يبقى عندها اصل وعندها لكن الانسان ممكن يبقى عنده خته وعنده نداله وعنده انقاذ الجميل وعنده جحود وعنده الناس دهشوا ان الاسد رغم نائع لكن ما اراد ابدا ان ياكله لان في يوم من الايام والاسد فقودي بحس موجود عند الحيوان ومعروف. فالهم عشان تعرفوا ان اصحاب الكهف لما خافوا ان امرهم يكتشف قالوا احنا نهرب من البلد دي ونشوف لنا مكان اخر نقعد فيه. ففعلا وطبعا طلبوا من الله عز وجل جاءوا الى الله عز وجل ان ينجيهم وان ينشر لهم رحمه من عنده سبحانه وتعالى ويهيئ لهم امر ايه امر رشد كما جاء في القران ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم اظننت ان اصحاب الكهف والرقيم اللي هو اللوح الحجري اللي مرقوم عليه ومكتوب عليه اسماء هؤلاء واذا من كل الاشياء كانت موجوده عند النصارى في التاريخ احسبت ان هذه القصه كانت من ياتينا عجبا هل هي لوحدها عجب؟ لا ده في عجب كثير. كل اياتنا عجب كل ايات الله عجب يعني دي من بعض ايات الله العجيبه لكن ايات الله العجيبه كثيره جدا. الأول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا استنصروا واستعانوا بالله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم يبقى شباب آمنوا بربهم ربنا زادهم هدى وزادهم ثباتا وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم الله عز وجل ثبتهم نسأل الله الثبات حتى الممات نسأل الله الثبات إلى آخر لحظة وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا يعني لو نقول إن ربنا معاه آلهة ومعاه أصنام تعبد يبقى قلنا كلام جائر وكلام ظالم وكلام غير معقول. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين لو يجيبوا أدلة وبراهين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وبعدين هم دعا بعضهم بعضا إلى العزلة وإذا احتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف عرفوا كهف معين ارتادوه عرف كانوا فأووا إلى الكهف انشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا الكهف فربنا لينهم بقى المدة الطويلة. من عجائب ربنا سبحانه وتعالى ان الشمس كانت تميل وهي تقطع الكهف وفجوه الكهف وان هم ربنا عز وجل كان يقلب اجسامهم لانهم لو ما تقلبوش طبعا لو انسان نام على جنب واحد بعد مدة معينة ممكن جسمه الأرض تعقله، عارفين كده ولا لا؟ لكن الناس الكبار نسأل الله أن يعني نعوذ بالله من أن نرد إلى أفضل العمر، الناس الكبار في السن جدا جدا يكون عنده 100 سنة ولا حاجة وعنده شيخوخة ونام على جنب لازم حد يقلبه الناحية الثانية، وإلا جسمه إيه؟ يبقى فيه قروح وجسمه يبقى فيه دمامل وأشياء هذه، نسأل الله العفو والعافية. فربنا أراد أن يقلبهم يمين وشمال عشان الأرض ما تأكلهمش. يعني انا اخبر اتكلم بسرعه جدا، انا عاوز اخلص كل قصدي بايجاز وناخد منها العظه والعبره لان لها تفصيل يمكن يكون لها تفصيل فينا بعد من دروس ان شاء الله. لكن انت لو قرات تتقصد بالنتيجه ان شاء الله. وترى الشمس اذا طلعت تزاور اي تميل عن كافهم ذات اليمين، واذا غربت تقربهم تقطعهم تقطع كافهم ذات الشمال، وهم في فجوه في فتحه الكاف في فجوه منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود مفتحين عينيهم، وحاجة عجيبة. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط بمدخل الكهف، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. شعورهم بتنمو، أظافرهم بتنمو، أمرهم عجيب جدا يعني. وكذلك بعثناهم بعد 300 سنة وتسعة هجري قمري، ان الهجمة ما كانتش حصلت يعني 309 قمري، 309 بالحساب الايه القمري، 300 سنة بالحساب الايه الشمسي، واخد بالك؟ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، لان كل 33 سنة ميلادي يعملوا 34 سنة ايه شمسي، قصدي قمري، كل 33 سنة شمسي يعمل 34 سنة ايه قمري، فرق بين السنة دي 10 ايام او 11 ايه او 11 يوم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم بالعملة اللي معاكم الفضية، الورق بمعنى الفضة يعني، ورقكم الفضة، ابعثوا احدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر ايها ازكى طعام، يجيب لنا احسن طعام، يختار طعام جيد عشان احنا جوعنا، فلينظر ايها ازكى طعام ولياتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشغلنا بكم احد، يبقى لين وهين ما يعملش اي هيصه ولا شيء عشان الشرطه والسلطه تشعر بنا ويعذبونا، انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها، يبقى الله عز وجل أراد إن هؤلاء الناس يطلعون عليهم كي يعرفوا إن الناس يقوموا من النوم بعد 300 سنة أو 309 مش بعيد على ربنا إن واحد يموت وبعدين يحييه مرة أخرى ويحاسبه، وإما يدخلوا جنة أو يدخلوا إيه؟ أو يدخلوا نار، وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. جماعة قالوا يا جماعة اقفلوا عليهم المغارة دي واسيبوهم اسيبوهم في الكهف بقى، وجماعة لا احنا لازم نعمل عليهم ايه مسجد اللي هو بعد كده بقى يعني ايه هيقدسوهم بقى ودخلوا بقى في الايه في الشركيات شيئا في شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال لا تتخذوا قبري عيدا، صلى الله عليه وسلم وحذر وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم ايه مساجد ويقدسوا قبور الانبياء. قال الذين غلبوا على امرهم اللي هم العامه اللي صوتهم عالي وسلطتهم كبيره لنتخذن عليهم مسجدا اتبرك بهم، سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم، ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم، قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل، فلا تمار فيهم اي لا تجادل فيهم الا مراء ظاهره ولا تستفت فيهم منهم احدا. وناخذ عظه ان المسلم لما يتكلم عن امر مستقبل لابد انه يقدم الاستثناء المشيئه، يقول ان شاء الله، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا إيه؟ ان يشاء الله. لان النبي عليه الصلاه والسلام ساله اليهود او ساله المشركون باعاد من اليهود، سالوا ثلاث اسئله، ما قولك في الروح؟ وما قولك في فتيه حدث لهم امر عجيب؟ وما قولك في ملك طاف الدنيا شرقا وغربا؟ فقال لهم سأجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فتأخر جبريل 40 يوم عنه، ثم جاء بالإجابة الأولى قل الروح من أمر إيه ربي، الإجابة الثانية أهل الكهف، والإجابة الثالثة ذو القرنين اللي بنتكلم عنه عشان إن شاء الله. وربنا قال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، يعني أعظم به من إله سميع بصير، ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا. وبعدين علمنا بقى الخلاصه في القصه، ان الانسان لما يكون في وقت فتن ورفقه في السوء عليه بامرين اثنين حتى يعان على الثبات. الامر الاول الاعتصام بكتاب الله عز وجل، واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك. الامر الثاني واذكر نفسك مع الذين يدعون ايه ربهم، عليه بالرفقه الصالحه اللي تعينه على ايه على طاعه الله وتعينه على استنتاج الدين. يبقى واتل ما اوحي يقرا القران واذكر نفسك يلتزم بالرفقه الصالحه، واذكر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي. وامر ثالث ايضا هو ان يدعو الى الله، امر الدعوه، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اقرا هذه القصه. القصه بعد ذلك ايها الاخوه قصه صاحب الجنتين. صاحب الجنتين اثنين قرايب او جيران او في بلد، واحد منهم ربنا عاطينه حديقتين جثتين وحاجه ما شاء الله يعني، والثاني فقير. فحصل حوار بينهم، واضرب له مثل الرجلين دي مش مهم يعني، العلماء لم يتكلموا في لا في زمانهم ولا في مكانهم ولا في اسمائهم، لان دي من الامور اللي تتكرر كتير جدا، وهي موضوع التفاخر والاختيال والمحاوره اللي بتكون بين الغني وبين الايه الفقير. واضرب له مثل الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. زرع في وسط الحدائق والبساتين، والجنه من الايه من الاعناب والنخيل، ودي من احسن الفواكه. قال كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نارا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا، يعني الناس كلها معايا وفي صفي وعندي اولاد وعندي امكانيات ضخمه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، ما اظن ان الجنه دي يعني تبور او يحصل لها مكروه او شيء، وما اظن الساعه قائمه، عمل يترقى او ينحدر في الكفر والعياذ بالله، ولا ان رددت الى امه القيام برضه من حيثين من افضل، ولاجدن خيرا منها ايه منقلب. يعني غني الدنيا هو غني الايه دي فلسفه الكذابين، فلسفه الكذابين ان ما دام غني في الدنيا يبقى غني في الايه في الاخره، اللي جعل انت الربا عندهم طبعا. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، قدر من السماء، صاعقه من السماء، ندوه من السماء، فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا، ما يبقى عميق ما يجيش للسقيا، فلن تستطيع له طلب. وبالفعل واحيط بثمره جنته انتهت، مسحت تماما. ثاني يوم راح للغرفه ما لقاش حاجه، لا حديقه ولا بساتين، الجنتين انتهت. فاصبح يقلم كفيه على ماء انفق فيه، رغم ان الراجل نصحه انه عشان ما يحسدش ماله. مين اللي حسد المال هنا؟ صاحبه هو، لان ما قالش ما شاء الله لا قوة الا بالله، لما قال من عند انا ومن عرق ومن كذا ومن كذا وافتخر. فالجنة انتهت، فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي قوية على عرشها، ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. طبعا هذا الكلام لا يفيد. القصة الثالثة والاخيرة سورة الكهف، قصة ذي القرنين في سورة الكهف. برضو اليهود سألوه مين ذو القرنين؟ الخلاصة طبعا المفسرين قالوا كلام كثير فيه، واحنا طبعا ما يمناش برضو الاسم ولا الاشياء دي كلها، لكن احد المحققين في واحد كان وزير معارف في الهند سابق اسمه ابو الكلام ازاد، وهذا رجل كان مسلم عالم من العلماء الكبار جدا، وكان يتقن عدة لغات، كان عالم بالآثار وعالم بالقرآن وعالم بالتفسير وعالم بالسيرة، وكان موسوعة كبير جدا جدا، وكتب كتابا في هذا الامر، لانه قام برحلة بنفسه حتى يكتشف مين هو ذو القرنين وفين السد اللي تركه ذو القرنين، وكانت النتيجة اللي خلص اليها الكلام ده. اللي فيه كتاب في الموضوع ده حوالي 300 صفحة، ارانا احنا بنقول لكم الخلاصة في الموضوع ده، ان ذو القرنين هو مين؟ الامبراطور قورش مؤسس الدولة الفارسية، وهذا كان رجل صالح ولم يكن نبي، حتى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده لا ابي اكان ذو القرنين نبيا ام غير نبي، نفس النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كده عن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا ادري اكان ذو القرنين نبي ام غير نبي. ف فاحنا ما نقدرش نتاكد، لكن اللي احنا متاكدين منه ان كان رجل ايه صالح، وانه اطلق سراح اليهود من الاسر. مش احنا قلنا قبل كده ان نبوخذ نصر اسر اليهود وخدهم خدم وعبيد في بابل لمده مئات من السنين، ثم جاء الملك الصالح هذا فاطلق ايه سراحهم واعادهم الى ارض ايه فلسطين. فمن اجل ذلك كان اليهود يحبون هذا الرجل ويسالون عنه. طبعا اليهود في هذا الوقت لما اعادهم بالقانون كانوا صالحين وكانوا موحدين وكانوا ملتزمين وكان عندهم ايه انبياء، فلذلك احبوا هذا الرجل اللي هو ذو القرنين لانه قدم لهم خدمه كبيره جدا. وسمي ذو القرنين ليه؟ اللي هو قرش معروف في التاريخ. سمي ليه ذو القرنين؟ لانه ملك اطراف الدنيا شرقا وايه شرقا وغربا، يعني سلطته وصلت لغايه اخر المغرب الاقصى من ناحيه الغرب لغايه المحيط الاطلنطي او لغايه البحر الاسود على رايين، وراي ارجح من لغايه البحر الاسود، ووصلت الى الشرق في الى حدود الايه حدود الصين من جهه الايه الشرق، يعني مساحه كبيره جدا دخلت تحت ايه تحت ملك. ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا، انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا، يعني اعطانا الامكانيات وسائل يتوصل بها الى العلم والى المعرفة والى المدنية، وكم يعمل واجب ويجتهد فإنهم كل شيء سببا فأتبع سببا، يعني اخذ بالايه اخذ بالاسباب. حتى اذا بلغ مغرب الشمس جهة الغرب وجدها تغرب في عين حمئة، يعني الجنب الى اهل البعيد دايما انت واقف على شط البحر تتصور كأن الشمس سقطت فين في البحر، ده شيء طبيعي منظر انت تشوفه، لكن هل فعلا الشمس تسقط في البحر؟ لا، انت مش راحت في مكان ثاني بعيد والشمس تفتح كل خطوه طول في اربع دقائق. المهم تغرب في عين حمئة، يعني فيها نوع من الطين، عين سوداء فيها طين اسود، يعني الماء فيها ضحل، ماء مش ايه مش عميق. ومن يرجح بعض العلماء ان يكون شاطئ البحر الاسود، والرجل هذا هو ابو الكلام ازادي يرحمه الله، فقال وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوم. قلنا هذا القضين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنة، يعني انت حر، ممكن لك انت تقصرهم بسبب كفرهم وبسبب تعذيبهم ويمكن تعفو عنهم. فكانت المنهج عنده اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء للحسنة وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا. راح مطلع الشمس بعد ما وصل المغرب الشمس، راح مطلع الشمس وجد قوم بدائيين جدا وكانوا عرايا كما ولدتهم وماتوهم، وكانوا ما يقتربون من الشمس الا في المغارات وفي الكهوف. حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دنيا سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا. حتى اذا بلغ بين السدين في جهه الشمال بها والسدين يعني الجبلين، والمنطقه دي بين ارمينيا واذربيجان، بين ارمينيا واذربيجان اللي هي الجمهوريات المستقله الان واللي بينهم حرب ارمينيا واذربيجان، جبلين وبينهم ممر ووادي منخفض كانت تخرج منه قبائل ياجوج وماجوج المغول والتتار، المغول والتتار قبيله ياجوج وماجوج. الكلام فيه تفاصيل كثيره جدا لكن انا اقول بسرعه جدا. فياجوج وماجوج قبيلتين من المغول والتتار كانوا بيفسدوا في الارض ويخرجوا من هذا الممر الضيق هذا. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين، اتكلم معهم بترجمان او ربنا علمه الله اعلم، قالوا ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، يعطيك ضريبه وجبايه تحس انك انت تعمل لنا بينهم وبينهم سد وانت عندك امكانيات ضخمه. قال ما مكنني فيه ربي خير، اللي ربنا عطاهولي احسن مما اعطاكم فاعينوني بقوه، ما اطلب منكم الا تواعدكم. وده يعلمنا ان كيف السلطان او القائد يستغل الامكانيات والطاقات المعطله، الطاقات المعطله في الشعب اللي هو بيقوده او بيرعاه لابد ان يستغل هذه الطاقات ويفجر هذه الطاقات ويوظفها، يوظف هذه الطاقات في النافع والمفيد. قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ايه رجل سد، اتوني زبر الحديد. زبر الحديد يعني قطع الحديد الجيده، زبر الحديد يعني قطع الحديد الجيد، حتى اذا ساوى بين الطرفين عند الجبلين قال انفقوا، يعني انفقوا على الحديد حتى ينطهر بالكيران، جمع كير الكير اللي ينفخ النار في الحديد حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة إلى النحاس. خلط النحاس بالحديد فأصبح صلب وقوي وأملس ما يستطيع القلب ما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. قال الأول ما استطاعوا لأن الصعود على السد أسهل من نقل ونقر السد. ولذلك قال وما استطاعوا لأنه صعب جدا وما استطاعوا له نقبة. ثم شكر الله على هذه النعمة نعمة الإمكانيات ونعمة التوفيق للخير قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم لما يجد وما يجد يومئذ يموج في بعض وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا. لأن من علامات يوم القيامة أو العلامات الكبرى في آخر الزمان إن يخرج من هذا السد أو من وراء هذا السد أو من هذه الأماكن وده أمر مستبعد. يعني لما تشوفوا أنتوا كل الصينيين من نسل اللغول والتطار كل الصينيين المعروفين دول الصين تعرفين أكبر دولة في العالم 1200 مليون و 1250 مليون وشوفوا روسيا فيها وشمال أسيا كل المغول والتطار هؤلاء أعدادهم كبيرة جدا أو الجنس الأكبر ده عام مثلا. ثم لما يخرج آخر الزمان ويفتح الدنيا كلها كما قال ربنا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون من كل مكان مرتفع فيفسدون في الأرض عند قرب قيام الايه قرب قيام الساعة. فالسد آثاره موجودة إلى الآن والرجل كما قلت لكم زارة وهذه حجج. القصة بعد ذلك لقمان. لقمان لم يكن نبيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لقمان لم يكن نبيا ولكنه كان عبدا كثير التفقه وكان رجلا حكيما. ويقال انه كان في عهد سيدنا سليمان وهو من علماء بني اسرائيل او من حكماء بني اسرائيل. واول ما نفع الناس نفع مين؟ نفع ابنه الاول بالوصيه المعروفه ولقد اتينا لقمان الحكمه ان يشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد. واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله بدا اول وصيه وصيه التوحيد الوصيه بالتوحيد يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. ثم الوصيه بالوالدين ودي ربنا اسندها اليه هو تعظيم يا بالوالدين ان الله ادخل الكلام في وسط كلام مين؟ لقمان لابنه. ثم في النهايه يوصي ابنه بامور اخلاقيه مهمه جدا ان ترجع اليها في سوره لقمان. قصه سبأ وقصه اصحاب الجنه وقصه اصحاب الاخدود وقصه اصحاب الفيل هذه القصص سنتكلم عنها في مقدمات سيره النبي صلى الله عليه وسلم لانها لها صله بجزيره العرب اللي بعث منها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك سنؤجل الكلام عنها. اذا احنا تكلمنا في القصص الملحق بقصص الانبياء عن قصه اصحاب القريه التي كانت حضيره بحر وقصه الذي اتيناه اهدينا فانسلق منها هذا العالم الذي لم يعمل بعلمه وقصه اصحاب الكهف وقصه صاحب الجنتين وقصه ذي القرنين وقصه لقمان ست قصص. واما القصص الاخرى الموجوده في القران قلنا قصة أهل سبأ وقصة أصحاب الجنة إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة وأصحاب الأخدود وأصحاب الجيل فسنتكلم عنها في مقدمات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما نبدأ فيها بعد عيد الفطر إن شاء الله رب العالمين. فسأل الله أن يحيينا وإياكم على خير وسلام وأمن وإيمان ونجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي آخر كلام بقول يا إخوة في دروس قصة الأنبياء أهم شيء أن تقرأوا القرآن وأن تتعظوا وتعتبروا به وتجعلوا ولا تستهتروا لأن في بعض الإخوة للأسف حتى بعض الإخوة المستجمين غفلين عن قصر الإنجاء يعني يمكن يشغل نفسه بأشياء كثيرة يمكن الوقت تبقى صعبة عليه جدا جدا وقلبه ممكن يخطو بسبب انشغاله في هذه الأمور وما يراش بقصر الإنجاء وما يراش في القرآن لأن لم نفهم أن خمس القرآن قصر الإنجاء 20% من القرآن قصر الإنجاء. فالله ما ينزل هذا عبثا حاشاه سبحانه وتعالى كما هذه القصص من اجل العظة والعبرة في حياتنا كلها لانها ترسخ العقيدة ترسخ مبادئ العقيدة الحقة في قلوب المؤمنين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم.